وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
محمد. يشير المصنف في آخر البحث في مورد التغير بالزيادة ما تعرضنا له في الأبحاث السابقة، وهو أنه لو طالب مالك الغرس بالقلع فهل لمالك الأرض أن يمنعه أو لا؟ فقد يقال أنه يجوز له أن يمنعه من القلع، لأن قلع الزارع يستلزم نقصا في الأرض حيث يوجب حصول الحفار والتغير في هذه الأرض، وحيث إن الناس مسلطون على أموالهم فيجوز لهم حفظ مالهم المقتضي لعدم قبول ما يوجب عروض النقص على المال. فما يوجب عروض النقص على المال لهم أن يمنعوا الغير من حصوله لمقتضى دليل السلطنة على المال، وأن الغير لا يجوز له التصرف في مالي، فأنا من جهة لي سلطنة على مالي وعلى حفظ مالي، ومن جهة أخرى الغير لا يجوز له التصرف في مالي. فقد يقال من هذه الجهة يجوز لمالك الأرض أن يمنع مالك الغرس من القلع الموجب لنقص المالية، ولكن الصحيح عدم ذلك، عدم صحة ذلك، أي ليس له المانع. وقد أشرنا في بيان مختار المصنف في التحقيق أنه كل من المالكين له تخليص ماله من مال الآخر بلا حق له ولا حق عليه، فلم يثبت حق على مالك الغرس بأن يبقي المال في الأرض لكي لا تنقص الأرض، وذلك لأن ما أفيد من التشبث بدليل السلطنة لا يصح تطبيقه في المقام، إذ تسلط الناس على أموالهم لا يمتد إلى موارد منع مالك آخر عن التصرف في ماله، وإلا فإن دليل السلطنة من كلتا الجهتين يمكن تطبيقه، فيقال مقتضى دليل السلطنة لمالك الأرض أنه له سلطنة على أرضه فله أن يمنع الغير من القلع، ومن جهة أخرى مالك مذا الغرس له سلطنة على ماله فيجوز له أن يأخذه وإن أدى ذلك إلى نقص في الأرض. إذن دليل السلطنة الذي أريد تطبيقه في حق مالك الأرض غير صحيح، لأنه لا سلطنة على المال الموجب لمنع سلطنة مالك آخر على ماله، ولهذا قلنا مقتضى الصناعة أن لكل منهما تخليص ماله مع عدا شنو الأرش، الأرش، فكل منهما يدفع الأرش، فمالك الأرش يدفع أرش طم الحفار، ومالك الأرض لو أراد القلح وباشر في ذلك فعليه أرش نقصان، ولا نقصان الغارس بين كونه منصوبا وكونه مقلوعا. إذا لا وجه لمنع مالك الغارس من ماذا؟ من ماله، بحيث أنه لا بل بحيث أنه يمنعه من أخذ المال وهو الغارس. أي حقوق؟ الأرش من باب أنه حصل نقص، كل شخص أحدث شيئا في مال الآخر أوجب نقصا فإنه يجب عليه أن يدفع الأرش. قال ولو طلب مالك الغرس القلعة فهل لمالك الأرض منعه لاستلزام نقص أرضه، حيث تصير حفار وهذه الحفار في هذه الأرض توجب نقص الأرض، فإن كل منهما، هذا وجه أن المالك الأرض له منعه، هذا وجه المنع، فإن كل منهما مسلط على ماله، ولا يجوز أي ولا يجوز من ولا يجوز للغير تصرفه في مال غيره، في تطبيقه في المقام، يعني ولا يجوز لمالك الغارس تصرفه في الأرض التي هي مال من؟ التي هي مال البائع إلا بإذنه، أم لا أم ليس له المال؟ واضح، لأن التسلط على المال، تسلط المال المشتري على المال وهي الأرض، لا يوجب منع مالك آخر عن التصرف في ماله، وجهان بين أقوهما الثاني. هذا تمام الكلام في مسألة حصل التغير في وين؟ بالزيادة. المقام الثالث، لو فرضنا أن البائع الغابن الذي انتقل له الثمن قام وغير العين عن طريق الامتزاج، فلم تتغير العين بالزيادة الزيادة العينية المحضة، ولا الزيادة الحكمية المحضة، ولا النقيصة، بل إن المورد من موارد الامتزاج، كما لو كان الثمن زيتا فمزجه مثلا بزيت آخر، فاطلع المغبون على الغبن وفسخ، فما هو الحكم في هذه المسألة؟ ينبغي الالتفات أولا إلى أنه تقدم علينا في أبحاث سابقة بأن الغابن لو تصرف فيما وصل إليه تصرفا موجبا للنقل اللازم، كما لو نقل الثمن إلى طرف آخر نقلا لازما، فهل التصرف الناقل من قبل الغابن يوجب سقوط الخيار من جهة المضمون أو لا؟ ذكرنا أن هنا مسألة محل نزاع، أشرنا إلى أن المسألة فيها اتجاهان، اتجاه يقول لا فرق بين نقل الثمن ونقل المثمن، لأن المدار في الخيار على تراد العينين، فما لم يحصل تراد للعينين فإن موضوع الخيار قد زال، كما يظهر هذا من العلامة. إذا بناء على أن موضوع الخيار تراد العينين والخيار يتعلق بالعين، فالخيار مشروط بوقاء العينين، فلا فرق بين نقل المثمن أو نقل الثمن، فكلاهما يوجب سقوط الخيار. الاتجاه الثاني وهو ما ذكره الشيخ بأنه التصرف الناقل من قبل الغابن لا يوجب سقوط الخيار للمغمون، فالمغمون له أن يفسخ. والبحث هنا مبني على هذه النظرية، إذ ذكرنا أن الشركة تتذكرون بحكم النقل اللازم، فإنه إذا حصلت شركة انتقل نصف المال مثلا من الغابن إلى الشريك بنقل لازم، وبينا قسمين الشركة وشرحنا هذا المطلب، وبينا هناك أن الامتزاج يوجب الشركة والشركة بحكم النقل اللازم. فإن بنينا على أن النقل الغابن للثمن نقلا لازما يوجب سقوط الخيار، لا معنى لهذه الفروع كلها التي سنبحثها في المطلب. هذه الفروع كلها ما لها بحث أصلا، لأن الفروع مبنية على ثبوت الخيار للمغمون. فإن قلنا أن النقل اللازم الصادر من قبل الغابن يوجب سقوط الخيار عن المغمون، ومن موارد النقل اللازم الشركة كما بينا في أبحاث سابقة، فلا محل لهذه الأبحاث الآتية. ولكن لما بنى المصنف تبعا للأكثر على أن النقل اللازم لا يسقط الخيار للمغمون، فإذا والشركة من قبيل النقل اللازم، فلا يوجب سقوط الخيار عن المغمون. فبعد المفروغية عن أن الخيار لا يسقط عن المغمون لو جاء المشتري وفسخ المعاملة ورأى أن عينه ثمنه كالزيت كالحنطة كالسكر ممتزج بمال آخر، فما هو الحكم؟ هل تثبت الشركة بين المغمون وصاحب المال الآخر أو أنه يجب على الغابن أن يدفع بدل الثمن؟ هذا محل البحث، واضح في كل الفروع. هل إذا جاء المغمون وفسخ وقال وين مالي؟ قال مالك كم كان لتر من الزيت اختلط مع لتر آخر من الزيت فيه، فهل تثبت الشركة في المال أو يجب على الغابن أن يدفع البدل ولا تثبت الشركة في هذا المزيج؟ هذا هو محل البحث هنا. ذكر المحقق الإيرواني قدس سره في حاشيته بأنه تحقق الشرك بالامتزاج لم يقم عليه دليل لفظي، أسس الأصل في المسألة لكي يبين الفروع. ذكر المحقق الإيرواني أن الشركة أن تحقق الشرك بالامتزاج لم يقم عليه دليل لفظي حتى يتمسك بإطلاقه، بل عمدة الدليل عليه الإجماع، والمتيقن من الإجماع حصول الشركة في خصوص مورد الامتزاج بين العينين المتماثلتين في الجنس والصنف. إذا كان هناك عينان متماثلتان من حيث الجنس زيت وزيت والصفات جيد جيد رديء رديء كنجدي زيتوني واضح متحدين في الصفات واضح إذا اتحدا في الصفات والجنس واختلطا فإن هنا يتحقق الشرك وفي غير ذلك لا دليل أصلا على تحقق الشرك. فلو خلط المتماثلين جنسا المختلفين صفة لا دليل على تحقق الشرك، كما لو خلط الجيد بالرديء أو خلط غير الممتزج أو غير المتماثلين، فإنه كما لو خلط الخلة بشنو؟ خلط الخلة بإنجبين، واضح له المادة الأخرى التي هي دخيلة في تحقق السكنجبين، واضح؟ فإنه لا يتحقق الشركة إذا صار الجديد هو صورة نوعية جديدة تسمى شنو؟ تسمى شنو؟ سكنجبين، ما في شركة. إذن الشركة بلي الشركة موردها ما لو حصل الاختلاط بنحو يكون متماثلين متحدين في الصفات، وأما في غير ذلك فلا. وفي مقابل ذلك، لأن هذه هبنة الفروع، يعني لازم لا فرع عن ثلاثة شركة أصلا ما ثلاثة شركة ثبت العرس ثم حثوا في الناس. وفي قبال ذلك ذهب جمع وهو المعروف بين الأعلام بأنه لا يشترط في تحقق الشركة ما أفيد في كلمات المحقق الإيراني، إذ الدليل على الشركة ليس هو الإجماع، وإنما الدليل على الشركة هو السيرة العقلائية، فإن السيرة العقلائية قائمة على ثبوت الشركة في موارد عدم إمكان التمايز بين الملكين، سواء كانا متحدين في الجنس أم متفقين في الجنس مختلفين في الصفة، فإنه تثبت الشرك بين الطرفين. فلو فرضنا أن الشخص كان عنده خل ثم وشخص آخر عنده مثلا سكر، فاختلط الخل بالسكر ونشأ عندنا شنو؟ مادة ثالثة وهي السكنجبين. فالسكنجبين لمن؟ هذا لمن؟ قل لا يحتمل أن يكون مباح أصلي، تفتي لا يحتمل أن يتعين لأحدهما خاصة، فالعقلاء يحكمون أنه لهما معا بنسبة ما عليهما، أيهما أغلى الخل أم السكر؟ تفتهم ملزم بالنص حسب الموارد، قد يكون السكر بل أغلى من الخل ضعفي قيمة الخل، قيمة السكر ضعفي قيمة الخل، فتحصل الشركة بين الطرفين بنسبة الثلث إلى الثلثين. شفتي مطلب؟ واضح مطلب؟ إذن تتحقق الشركة عند العقلاء في الموارد، فضلا عن اختلاف الصفات، كما لو كان شخص عنده حنطة جيدة والآخر رديئة فاختلطا معا. إلى من هذا الخليط حيث لا يمكن التمييز بين الحبات الحنطة الجيدة والرديئة؟ العقلاء يحكمون بالشركة بنسبة المالين مو بنسبة الوزنين، واضح؟ مو ما يلحظون فقط المقدار، يلحظون أيضا حيثية المال المالية
فإذا كان الجيد قيمته ضعف قيمة الرديء صار الخليط المذكور بالشركة بين الشخصين بنسبة الثلث إلى الثلثين. فليس الدليل هو إجماع حتى يقال قدر متيقن. إذا اتضحت هاتين المقدمتين، فمقدمة شرنا الآن مقدمة الأولى وين متى يأتي هذا البحث؟ قلنا هذا البحث مبني على أن بلي النقل اللازم ومنه الشركاء لا يوجد سقوط الخلف. المقدمة الثانية متى تتحقق الشركاء؟ ما هو ضابط الشركاء؟ إذا اتضح ذلك، يقول الأستاذ محقق عراقي ذي درجة، يقول إذا اتضح ذلك ولا أظن، يقول قلما إذا اتضح ذلك ولا أظن. أنا حكمي بروح الضرب. إذا اتضح ذلك إن شاء الله، فذكر الشيخ الأعظم بأن البائع الغابن، غربنا هذا البائع الغابن مش سواه، كان بحث اليوم حكايتين ثلاثة أسابيع على البائع الغابن. البائع الغابن إذا قام ومزج الثمن بشيء آخر فلا يخلو، إما أن يكون المزج بغير جنس الثمن، وإما أن يكون المزج بجنسه، فالكلام يقع في مقامين. المقام الأول مزج الثمن بغير جنسه، وهنا صورتان. الصورة الأولى مزج الشيء بغير جنسه على وجه يوجب التلف بالنظر العرفي الذي قد يعبر عنه بالاستهلاك عرفان، كما لو فرضنا أنه كان الثمن ماء ورد فاختلط ماء الورد بالنفط. اختلط ماء الورد بالنفط فهذا اختلاط للثمن بغير جنسه، والعقلاء والعرف يرون أن في مثل هذه الموارد ماء الورد تلف بسبب الاختلاط. نقول خلوا سيارة وصف ماء الورد، فيرى العرف أن ماء الوردي قد تلف، واضح، فبسبب هذا الامتزاج المذكور يوجب بل تلف ماء الورد، وقد يكون التلف بغير الجنس بلحاظها حيثية القلة، يكون بحكم المستهلك عرفان، كما لو كان الثمن مقدارا قليلا من ماء الورد واختلط مع مادة أخرى كالزيت كثيرا فصار مستهلك عرفا لا بقاء له عند العرف تالف، فهنا يكون الاختلاط موجبا لتلف ماء الورد. واضح الفكرة إن شاء الله. إذن في موارد صدق عنوان التلف عرفان والاستهلاك، فهنا يقول الشيخ الحكم واضح، المشتري المغبون لو أراد بعد الفاس إذا أراد ما له فإن ما له ليس ممتزجا بمال آخر يوجب حفظ الملكية حتى تتحقق الشركة. يقول العقلاء بأن طرف ملكك وهو ماء الورد خدا رحمة تشكن الراح على الزال، فهنا يكون مال المغبون تالفا، فإن كان تالفا الرجل بدل. هذه القاعدة في باب الخيار، إذا فسخ صاحب الخيار فإن لم يرى عين ماله موجود يجب على من له الخيار، من عليه الخيار ماذا يدفع؟ أن يدفع الثمن، يدفع البدل مثلا بالمثل أو بل مثلا بالمثل وقيمة في القيم، في القيم البدل مثلي أو قيمي حسب الموارد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يمتزج بغيره بنحو لا يكون في حكم التالف عرفا وفي حكم الاستهلاك، كما لو فرضنا أن الثمن كان خلا فاختلط مع السكر الإنجبين مثلا أو الإنجبين المادة التي تجعل مع الخل حتى يتحقق السكنجبين.
في بعض الكتب المكتوب عسل في بيان ما ادري هل كانوا يريدون يشرحوا مثال الشيخ يعني الانجبين ونفس عسل
ما ادري يقول الله ما ادري لعله انا يعني اللي اعرف انه ما ادري يخلوها في السكر
في السكنجبين شفنا يعني حاليا
سكر
ما يحطون سكر او بعض يحط عسل
لعله الانجبين هي ماده مشتركه انواع مشتركه لأن بعض هو المادة التي توضع يمكن أكثر من مادة توضع مع الخل لكي يحصل مادة سكرية يعني سواء كان عسلا أو كذا فالضار جامع عنوان جامع لعله. المهم مثلا سكر عسل اختلط فحصل عندنا مادة ثالثة وهي الإسكنجبين، والإسكنجبين عبارة عن مركب بلي مكون من مادتين، مادة العسل ومادة الخل، مادة الإنجبين ومادة الخل، فلم يحصل هنا تلف للخل، وإلا لو الخل تلف ما حصل سكنجبين، تفتين؟ إذن في مفروض هذه الصورة حصل اختلاط بغير الجنس مما أوجب حصول صورة نوعية ثالثة مثل الأكسجين والهيدروجين يختلطون يصير عندنا شنو؟ ماء، واضح؟ وهنا لا يقال تلف الأكسجين أو الهيدروجين، بل أنه لابد أن يبقى لكي يتحقق الماء، واضح الفرق بين الصورتين؟ إذا في مثل هذه الصورة في موارد عدم الاستهلاك عدم التلف ماذا تحكمون؟ لو جاء المغبون يا شيخنا وفسق يقول أين عسلي؟ قال عسلك صار سكن جبين. أين الخل؟ قال الخل صار سكن جبين. فهل يجب على البائع الغابن البدل أو تحصل الشركة في هذا الخليط؟ شو تقول شيخ أحمد رأيك؟ وهو رأيكم الشريف والمنيف في هذه المسألة. شخص كان عنده عسل هو الثمن عسل، قام ذاك سوى العسل خلط العسل مع السكر فصار مادة ثالثة، حط الأكسجين في الهيدروجين سوى ماء فنان هذا هو. نعم
صارت
شركة بينهما في المالية والعين لمن؟ العين لمن؟ إذا الشركة في المالية زين العين لمن هاني؟ إذا تقول العين إلى حديما معين بالترجيح بلا مرجح، كل واحد عنده كل واحد عنده دخالة في جزء.
الشركة المشهور أنه نقص في المالية ونقص في المالك.
إذا هو الشركة في المالية فقط بدون العين، العين لمن تصير؟ العين هسه كان جميل لمن؟
لا هما بحسب النسبة
يعني شركة في العين صارت خلاص. إذا في العين يشتركون صارت شركة في العين.
أقصد أنه في العين بحسب المالية
لأنه
قيمة
سكن. في العين لا ما أنا القرآن الشركة في العين تصير يعني.
نعم في العين لكن بلحاظ المالية يعني مو بلحاظ.
بالنسبة للمستثمر الشركة قصدي مو بالنص يعني لو لتر كيلو ما يصير نص ونص
حسب قيمة مال يعني مقدار العسل قيمته مثلا
ضعف قيمة السكر
10 دينار وهذا قيمته مثلا 5 دينار، فالمجموع الان المركب هذا ما قد لا يكون قيمته 15 دينار،
لو صار
قيمته 20 دينار.
المهم يصير بحسب المجموع الثلث الى الثلثين، صحيح هذا، لان قيمه العسل ضعف قيمه السكر، بل 1 الى 2 المجموع 3 كل واحد له الثلث والثاني له الثلثين. كم قيمه الان ما ادري راسك عن جميل. شنو تقولون شيخنا شيخ جعفر؟ شنو تقول؟ وش وجدانك هذا يقول؟ يقول انا اعطيتك عسل وصرت سكن جبينه ما حصلني ما احبه. رجع لي سكن، رجع لي عسل. الا يقول يجب عليه دفع البدل؟ او يقول لا لا خلاص العسل موجود اكو موجود، حط صرايه ثانيه ماده ثانيه صارت صوره نوعيه ثالثه. مشكل هذه مشكله جدا. فهنا شيخ جعفر تحير ولا ما تحيرين شو يسوي؟ فهنا وجهان، فهنا وجهان. إذا تستمر على الوجود في يوم الخميس يرتفع التحير إن شاء الله. فهنا وجهان. الوجه الأول أن يقال قاعدة الشركة في العين تتحقق، إذ كلما كان هناك شخصان مالكان لشيء في الخارج واختلطا معا في الخارج بحيث أن كلا منهما له ما بإزاء في الخارج فتحصل الشركة في العين. ما بينا سابقا الشركة في العين والشركة في المالية. ضابط الشركة في العين هو أن كل من الطرفين له ما بإزاء في الخارج، فهنا يوجد ما بإزاء في الخارج ولا يتميز أحدهما عن الآخر، فإن السكنجبين مادة مركبة من جزئين وهما عبارة عن الخل والعسل، فيحصل هنا شركة. ولهذا لم يتوقف العلماء في أنه في غير هذا المورد لو كان ابتداء قام شخصان وأحدهما دفع العسل والآخر دفع الخل وخلطا، فإنه تثبت الشركة للطرفين في المجموع. مجدفتين شيخ علي عنده عسل والسيد عنده خل، خلطوا يا بعض بلا إشكال أنهم يقول تحصل الشركة في هذا المزيج في هذا الخليط. هذا الخليط وإن كان صورة نوعية جديدة وإن كان مادة جديدة إلا أنه متكون من جزئين مملوكين للطرفين، غايته أن الشركة كما بينا عند العقلاء ليس بنسبة فقط المقدار، فلو كان هذا دفع كيلو من السكر وهذا كيلو من العسل لا تكون الشركة بينهما بالنص، بل لا بد أن تلحظ المالية. فإذا كانت قيمة العسل ضعفي قيمة السكر فنسبة أحدهما للآخر نسبة بل الثلث إلى الثلثين. نعم
ويكفي
ضعف
وليس
ضعفين يعني. نعم ضعف واحد نعم. خب هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول بأن الامتزاج هنا أوجب تغير الصورة النوعية، وإن كان مع بقاء واقع العينين وذاتهما بلا استهلاك، ولكن لما اختلط العسل بالخل أوجب حصول صورة نوعية جديدة لم تكن، وهذه الصورة ليست هي أحد الجزئين كما هو واضح كما درسنا في منطق المضفر في المركب نسبة الجزء إلى الكل، فإن الجزء غير الكل بخلاف الجزء والكل، صحيح؟ الدار مكونة من خشب ومسمار، فلقى المسمار دار واضح. إذا صورة نوعية جديدة فيقال إذا كان الناتج والخليط صورة نوعية جديدة فإن المعاملة وقعت على الخلط والمفروض أنه لا يمكن رد الخلط. شفتين ما وقعت عليه المعاملة يا شيخنا ما هو الخلط؟ صورة نوعية تسمى خلط والمفروض الآن لا يمكن ردها لأنها اختلطت مع العسل وتكونت صورة نوعية جديدة. وكل مورد حصل الفسخ ولا يمكن رد نفس العين إلى من؟ إلى الفاسق. فيجب على الغابن، يجب على من عليه الخيار أن يدفع البدل. واضح الفكرة؟ كل مورد هل درسنا أبجديات البحث إذا فسخ المغبون فلم يرى عين ماله يجب على الآخر دفع البدل، ومقامنا من هذا القبيل لأن ماله بسبب خلطه مع شيء آخر زالت صورته النوعية، وإذا زالت صورته النوعية صار تائفا حتى بحكم العقلاء. واضح. وإن كان عينه وذراته موجودة ولكن صورته النوعية قد زالت، فإذا أصو العين بما لأ من قوامها وهو الصورة النوعية مما يمتنع ردها لانسلاخها عن الصورة النوعية الأولى فيكون بحكم التالف. ولا يقاس موردنا يا شيخ موسى، ولا يقاس موردنا بما لو حصل الامتزاج ابتداء بين مالكي الخل ومالك العسل. تفتين هذا التنظير الذي ذكر هذا الشخص بأن شخص يملك العسل ويملك الخل وامتزج فإنه هنا تلتزمون بحصول الشركة. قلت بأن هذا بحثه يختلف عن بحثنا لأن بحثنا المدار في المقام على أنه يجب على الفاسخ أن يدفع عين المال إن وجد، وإن لم يوجد ينتقل المسألة إلى البدل. والمفروض أن ما وقعت عليه المعاملة يمتنع رده، إذا امتنع رده حينئذ وجب على الغابن دفع البدل. واضح الفكرة؟ يمتنع رده مثل أن قوام العين الصورة نوعية. ولهذا ذهب كثير من العلماء في هذه الصورة أنه يكون المورد أيضا في حكم التالف عرفا بلحاظ الصورة النوعية، فوجود الخل كعدمه، وجود الخل المختلط مع الإنجبين مع العسل كعدمه، فيجب على الغابن دفع البدل. وهذا المزيج المشترك من كل من؟ من كل الغاب للغابن. هذا هو البليغ الكلام بلحاظ ما لو حصل الامتزاج بغير الجنس. قال ولو كان التغير بالامتزاج، احنا بحثنا الامتزاج قبل سابق لكن كان شنو كان شيخنا؟ كان المغبون. لو قام المغبون ومزج المال بغيره، فقلنا ان في المغبون قلنا ان الامتزاج يوجب الشركه والشركه بحكم النقل اللازم، والمغبون اذا نقل العين نقلا لازما فلا يمكنه اعمال الخيار. واضح الفرق؟ اذا هذا المطلب التفت بحثنا الامتزاج وذكرنا حقيقه الشركه في مورد ما لو حصل الامتزاج في طرف من انتقل إلى المغبون وهي البضاعة وهي السلعة. فإذا حصل امتزاج المبيع الذي ملكه المغبون مع شيء آخر فإن الامتزاج يوجب الشراء. الشركاء، ومقتضى الشركاء النقل اللازم، ومقتضى النقل اللازم سقوط الخيار. وفي موارد غير الشركة كما الآن بينا بعض الموارد الامتزاج بغير جنسه يكون في حكم الثالث، فيشمله مسألة ما لو قام المضمون وأتلف من انتقل إليه فيسقط أيضا خيار خياره واضح. فيأتي الأبحاث الآن بحثنا في الغابة مو في المضمون، وبينا المقدمة فالتفتوا إليها لكي لا يحصل خلف المطالب. ولو كان التغير بالامتزاج فإما أن يكون بغير جنسه وإما أن يكون بجنسه، فإن كان بغير الجنس فإن كان على وجه الاستهلاك عرفا، لا تبقى المادة بنظر العرف، المادة زالت بنظر العرف، بحيث لا يحكم في مثله بالشركة كامتزاج ماء الورد المبيع بالزيت، فهو في حكم التالف يرجع إلى قيمته إلى القيمة. هل يرجع إلى القيمة أو يرجع إلى المثل شيخنا؟ يرجع إلى البدل، واضح؟ إذا لم يجد المغبون عين ماله يرجع إلى بدله. فهل هنا البدل مقصود الفقهاء القيمة أو مقصود ما يذكرونه في باب الضمان؟ إذا كان مثلي فهو المثل، إذا كان قيمي فهو القيمة، أو لا مسألة من باب الضمان. فإذا لم يوجد العين يجب بدلها وهي القيمة مطلقا. شو تقولون؟ شيء عبارة أن يقول يرجع إلى قيمته، مع أنه مثال كان في وين؟ في الزيت، ما الورد، ما الورد له من المثليات. فهو يبني على هذا المسلك أنه في موارد الفسق يجب على الغني فعل قيمة، ما له علاقة مسألة الضمان مثلي بالمثل، مو مسألة بحثة، مو في الضمان. واضحة الفكرة؟
دائما عنده القيمة؟
أنا هاي السؤال أسأل.
ما؟ يعني شيخنا لعله مثال أن البائع لا يريد الخصوصيات
وإنما
المالية،
مشكلة المشتري هو الدافع الآن الزيت ما الورد. راجعوا هالنقطة، هل في موارد الفسق إذا لم يجد عين مالي ينتقل إلى البدل؟ شنو يعني البدل؟ هل البدل يعني القيمة؟ سواء كان هذا مثلي أو قيمي، سواء كان الثمن جوهرا فرس من القيميات، أو كان زيتا وماء ورد، أو أننا نحكم قواعد باب الضمان، أي إذا كان العين مثلية الثمن مثلي فبدله المثل فينتقل إلى الأقرب متسجل القيمة، إن كان قيمي فحينئذ يجب دفع القيمة. راجعوا هالنكتة، هني قال بيرجع من باب شنو يعني قيمة، باب التسامح في التعبير، أو أن ماء الورد كان قيميا يعني لأنه فيه خصوصيات معينة، والشيخ العظم في كتاب البيع جعل أشياء كثيرة من باب القيميات، حتى بعضهم قال الرطب والفواكه من القيميات، فهو يرى أن ماء الورد هو من القيميات، واضح؟ تأملوا في هذه النقطة، سنتعرض إليها إن شاء الله لاحقا أيضا، حفظ، لأنه هذا الآن قال يرجع إلى قيمته يعني ماء الورد لأنه قيمة يرجع إلى قيمته. أو لا، هو وإن كان مثلي لكنه في موارد دفع البدل، معنى البدل هو القيمة ولا موجب للتطبيق هو عباب الضمان. وإن كان لا على وجه يعد تالفا، يعني أن الجزئيات موجودة، ذات العين موجودة، وإن كانت الصورة النوعية زالت، كالخل الممتزج مع الإنجبين، المادة التي تجعل مع الخل يصير سكن جميل، ففي كونه شريكا أو كونه كالمعدوم وجهان. هنا في بعض النسخ قال تحفظ موجودة في شيء زيادة، من حصول الاشتراك قهرا لو كان لمالكين. لو كان فرضنا هاي المثال اللي ذكرنا اول اتجاه الاول يقول لو كان لمالكين ماذا تقولون؟ الا يحصل شركه؟ هنا ايضا يحصل
شركه.
ومن تغير حقيقته فيكون كالتالف، هذا الرافع للخيار، هاي تعبير مسامحي. خو اذا ارتفع الخيار ما في فسخ، وشفتين هذا يقول تعبير مسامحي من الشيخ، كالتالف الرافع للخيار في العين، واضح، او الخيار الخاص في العين. والا لو كان اصل الخيار موجب للارتفاع فما ياتي البحث اصلا، واضح. فهذا التعبير من الشيخ تعبير مسامحي. إذن التلف الرافع للخيار في العين بمعنى رد العين، الموجب لرد العين. وإلا لو ارتفع الخيار سد البحث وروح بيتكم، يعني ما في فسخ خلاص، ما يأتي البحث. والشيخ تقدم منه أن التلف لا يوجب، تلف العين لا يوجب سقوط الخيار. خب، وإن كان الامتزاج بالجنس يأتي إن شاء الله، تقل عليكم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
Gracias.